بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وأن يكون قائداً لنا إلى جناته جنات النعيم، وأن يرفعنا بهذا الكتاب الدرجات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، سورة البقرة هذه السورة العظيمة المباركة التي هي أطول سور القرآن، وقضيتها هذه السورة المباركة الرئيسة والقضية الكبرى التي عالجتها هذه السورة الكريمة هي قضية الرسالات وتقرير الأمم لهذا الأمر العظيم، فكانت هذه هي القضية الأساس لسورة البقرة، وكذلك تقرير رسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب، وكذلك بيان الأصول الرئيسة لشريعة النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الأمور الكبرى التي عالجتها سورة البقرة، قضية الرسالات، ولذلك وجدنا منذ أن بدأنا في هذه السورة المباركة وقد تجاوزنا منتصفها، ونجد أن قضية الرسالات قضية حاضرة في أكثر آيات هذه السورة المباركة، مخاطبة بني إسرائيل بما فعلوا وما صنع آباؤهم وأجدادهم مع الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إليهم. ثم أيضا نجد مع هذا الأمر العام لجميع لتقرير قضية الرسالات تأتي قضية تقرير رسالة النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، ثم نجد بعد ذلك ذكر أصول عظيمة رئيسة في هذه الشريعة الخاتمة التي أنزلها الله عز وجل على النبي الخاتم. فنجد إذن هذه هي القضايا الرئيسة التي عالجتها هذه السورة المباركة. وما بين أيدينا من الآيات المباركات في هذه السورة الكريمة هو أيضا يتكلم في نفس هذه القضايا التي أشرت إليها والتي تأملها وذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فإنما بين أيدينا تذكير من الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل وللناس بعمومهم عن صنم تعبد له جل البشرية، وبسببه دخل أكثر أهل النار النار، وهو صنم العادة والتعلق بعرف الآباء والأجداد، والذي أشار الله عز وجل إليه في آيات كثيرة، بمثل قوله سبحانه وتعالى وهو يذكر حجة أهل الكفر في ثباتهم وبقائهم على كفرهم بقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فذكر الله عز وجل هذا الأمر، ثم تبين لنا كيف كان السياق العظيم وكيف كان الذكر الحكيم يدحض تلك الشبهة التي أوقعت كثير من الناس في عبادة غير الله والتعبد لغير الله والخضوع لغير الله والانقياد لشريعة غير شريعة الله. كيف أبطل الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر العظيم عندما كان الخطاب أولا بنقل هذا الإنسان من معالم هذه الدنيا وشواهدها التي يراها بأم عينيه إلى عالم الغيب، إلى عالم الغيب يوم العرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى، يوم أن يقف هؤلاء الناس كلهم ويأتي هؤلاء التابعين يقفون في ذلك الموقف وفي نفوسهم أمل أن من تعلقوا بهم من الآباء والأجداد والوجهاء والحكماء وغير ذلك ممن وضعوا للناس غير شريعة الله عز وجل، يؤملون أنهم يوم القيامة ينقذوهم مما هم فيه، وأن يكون ما سلكوه معهم طريقا لنجاتهم، ولكن المفاجأة أنهم في ذلك اليوم العظيم يصرخ هؤلاء المتبوعون يوم القيامة بأنهم تبرؤوا منهم. فالله عز وجل يبين لهؤلاء الناس الذين اتبعوا موقفهم في ذلك اليوم العظيم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب. فإذن هذا الموقف العظيم، ثم بعد ذلك يأتي البيان بعد هذه الصورة الغيبية التي سوف تقع وسوف يعيشها هؤلاء الناس، بعد ذلك يأتي الانتقال إلى عالم الشهادة، من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. وإذا في عالم الشهادة يخبر الله عز وجل عن صورة ماثلة تدل على ماذا؟ تدل على أن فعل هؤلاء أمر لا يقبله من عنده أدنى عقل، عندما يأتي هؤلاء ويظنون أن من حقهم أن يتحكموا فيما هو على ظهر هذه الأرض من كائنات الله هو الذي خلقها، ومن أرزاق ونعم الله هو الذي أوجدها، ثم بعد ذلك يأتوا ليقولوا للناس هذا حلال وهذا حرام. فيقول الله عز وجل لهؤلاء الذين اتبعوهم والذين سلكوا هذا الطريق، أليست لكم عقول؟ هل هؤلاء هم الذين خلقوا هذه الأرزاق وهذه النعم، وهم الذين أوجدوا هذا الكون، حتى تقبلوا منهم أنهم يحلون لكم ما شاءوا ويحرمون لكم ما شاءوا؟ وهؤلاء الذين فعلوا ذلك هل تظنون أنهم قد يسروا عليكم؟ بل قد أدخلوكم في المشقة. ثم يأتي بعد ذلك الإعلام من الله عز وجل أن الله أرحم بكم من هؤلاء، فيأتي التصريح بماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى أباح للناس كل ما على ظهر الأرض. فيأتي قول ربنا عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، إعلام بأن الله أرحم، وبأن رحمة أرحم الراحمين أوسع لكم من هؤلاء. فإذا هذا الأمر كله لأجل أن يبطل ولأجل أن يسقط ذلك الصنم الذي تعبد له كثير من الناس، وهو صنم العرف والعادة. إنا وجدنا آباءنا على أمة. ثم بعد ذلك يضرب الله عز وجل المثل، يضرب المثل لهؤلاء الذين ما قبلوا، هؤلاء الذين لا يستحقوا أن يوصفوا بالعقل، وعندما بين لهم ذلك وعرض لهم هذا الأمر إذا بهم يختارون ماذا؟ يختارون ما كان عليه الآباء والأجداد، ويردون ماذا؟ يردون ما جاءهم من عند الله. والذي يقبل عقله أن يقبل شيئا جاء من البشر ليرد به شيئا جاء من رب البشر، فهل هذا عنده عقل؟ وهذا ما ذكره الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فهل هذا يوصف بعقل؟ الذي يرد ما جاء من عند الحكيم العليم القوي القادر الملك المالك الخلاق الرزاق سبحانه وتعالى، يرد ما جاء من عند الله جل جلاله، ثم يقبل ما جاء من عند البشر. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فضرب لهم المثل فقال سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثلهم كمثل تلك البهيمة التي لا تعي ما يقال لها من ذلك الراعي، ولا تفهم منه شيئا إلا دعاء ونداء. بعد أن وهذا كله ما تبين في دروسنا الماضية، بعد أن ضرب الله عز وجل المثل لهؤلاء الذين كفروا بالله، وهؤلاء الذين تعلقوا بالأعراف وتعلقوا بما جاء من عند البشر وأعرضوا عما جاء في وحي ربنا سبحانه وتعالى، يأتي الخطاب لأهل الإيمان. وهنا لنتذكر دائما كلمة ابن عباس: إذا سمعت الله في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، اصغي، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فالآية التي بين أيدينا صدرها نداء وخطاب من الحكيم سبحانه وتعالى لهذه الفئة المخصوصة، هذه الفئة التي يحبها الله، هذه الفئة التي يتولاها الله، هذه الفئة التي سخر الله عز وجل لها ما في السماوات وما في الأرض. هذه الفئة التي ينصرها الله ويمدها بنصره، هذه الفئة التي أذن الله لملائكته أن تقف بجوارها لتقاتل معها، هذه الفئة التي جعل الله عز وجل الملائكة تحرسها ليلا وتحفظها نهارا وتدعو لها بين ذلك، هذه الفئة هم أهل الإيمان. فكيف لا يفرح الإنسان أن الله أكرمه بأن يكون منهم؟ لذلك إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأصغي سمعك واجعله ينصت إنصات خاشع خاضع منقاد متيقن بأنه سوف يسمع الحق ويهدى للحق. ولذلك كلما سمعت هذا النداء في القرآن حاسب نفسك كيف يتلقاه سمعك وكيف يتلقاه قلبك، ولا تجعل الأمر يمر مرورا عابرا، لأن هذا من الأمور التي تزن بها إيمانك وتعرف صدقك وتعرف انتماءك لهذه الفئة، هل هو انتماء صادق من القلب أو هو مجرد كلمة باللسان. فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. في الآية التي قبلها قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ذاك الخطاب الأول لإعلام البشر كل البشر، وأن يكون هذا خطابك أيها المؤمن وأنت تحبب هذا الرب الكريم الجواد للناس، لأن هذا عمل عظيم، وهذا عمل الأنبياء، وهذا عمل المصلحين الصادقين، أن يحبب الله إلى قلوب الناس. كما قلنا لكم الكلمة التي يذكرها الإمام التابعي الحسن البصري رحمة الله عليه وهو ينقل لنا كلاما عظيما عن عدد من الصحابة ليبينوا للناس أن أعلى الناس درجة عند الله هم الذين يعملون هذا العمل، يحببون الله إلى قلوب العباد. قال الحسن رحمة الله عليه قال لي بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شئتم لنقسمن لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده، الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون بين الناس بالنصيحة. فهذه الآية المباركة تعليم لنا كيف نحبب ربنا جل جلاله للناس عندما نخاطبهم، بأن نقول انظروا إلى ربكم الكريم وتعلموا ماذا يريد الله أن تكون العلاقة التي بينكم وبينه، واعلموا ما هي علاقته معكم سبحانه وتعالى، فهي علاقة قائمة على العطاء، على الجود، على البذل، على الرزق، على الإنعام، لا على التضييق ولا على الأغلال ولا على الآصار، وإنما علاقة رب رحيم عظيم كريم جواد منعم مع عباد الله عز وجل كرمه. ولقد كرمنا بني آدم، فلما كنت أنت المخلوق المكرم فتح عليك من أبواب الرزق ما لا يمكنك لو بذلت العمر كله أن تحصي نعم الله عز وجل عليك. فإذا علم الإنسان أن هذا الرب العظيم هذا شأنه مع عبيده، إذن لماذا يفر عنه؟ ولماذا يهرب عنه؟ ولماذا يبتعد عنه؟ إذا كان القرب منه عطاء والخوف منه أمان، فلماذا تذهب إلى غيره؟ وهل الله عز وجل حرمك النعمة؟ فإذا كان الخليل إبراهيم عليه السلام بعد أن أعلمه الله عز وجل أنه جاعله للناس إماما قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ظن الخليل إبراهيم عندما أراد أن يسأل لذريته الرزق فإنه أيضا تأد من الموقف الأول أراد أن يحصر أيضا الرزق على المؤمنين، فيأتيه الجواب من الله أما الرزق فلا، فهو للجميع. ما خلق الله عز وجل خلقا ويحرمهم الرزق، هذا شأنه سبحانه وتعالى وهو الكريم جل جلاله. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هذه دعوة إبراهيم. قال الله عز وجل له قال ومن كفر فأمتعه قليلا، أي سوف يعطيه الله ويرزقه الله. فلذلك الآية الأولى إذن فيها خطاب لكل الناس أن ربكم عز وجل أرحم بكم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أيضا أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هو الأحق بأن يقول هذا حلال وهذا حرام، وليس الذي لم يخلق يظن أن من حقه أن يقول في ملك غيره هذا حلال وهذا حرام. فالله هو الذي خلق، ولذلك ما هي منة هؤلاء عليكم؟ لم يخلقوا هذه الأشياء ابتداء، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني فإن أمرهم أضيق عليكم من أمر الله عز وجل، فالله أرحم بكم سبحانه وتعالى. فهنا أما في الآية التي بين أيدينا فيقول الله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هل الخطاب فيه تكرار؟ الجواب لا. الأمر الأول فيه اختصاص لأهل الإيمان وإشادة بأمرهم وأنهم يستحقون أن يخاطبوا خطابا خاصا، وأن الله عز وجل يناديهم من بين عموم الناس، من بين عموم الناس. وإن كان الخطاب الأول أخبر بأن الله عز وجل فضله واسع على الناس كلهم، ولكن هنا الخطاب هذا التخصيص يجعل المؤمن يشعر بأن هذه العطية التي سوف تذكر الآن هي خاصة له، خاصة له. فيقول الله عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا أمر، وهل الأكل واجب؟ يكون واجبا إذا كان عدم الأكل يؤدي إلى الهلكة، ووصل الإنسان إلى هذا الاحتياج فيكون أكله واجبا. وقد يكون مندوبا كأكل المضيف مع ضيفه، وقد يكون مباحا فيما عدا ذلك. فإذن الأكل يكون واجبا ويكون مندوبا ويكون مباحا ويكون مذموما ويكون محرما. فإذن وجوبه إذا كان عدم الأكل يؤدي إلى تلف الجسد، ويكون مندوبا مثل أكل صاحب الدار مع الضيف، ويكون مباحا فيما عدا ذلك، ويكون مكروها إذا كان فيه تزود وشيء من الإسراف، ويكون حرام إذا دخل في السرف أو إذا دخل في أكل المحرمات. كلوا من طيبات، الله عز وجل هو الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. فالطيب اسم من أسماء الله، والطيب بمعنى المنزه المبرأ من كل نقص. فصفاته جل جلاله طيبة، وأسماؤه طيبة أطيب الأسماء، وأفعاله طيبة. والله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا. فمن الإيمان باسمه سبحانه وتعالى الطيب أن الإنسان يعلم علم اليقين أن ما يأتيه من عند الله وما أحله الله له فهو طيب، ويقبله بهذا التصور، لأن الله طيب ولا يأتي من عنده إلا الطيب. ويعلم أن ما هو قريب من الله فهو طيب، وأن أيضا من أثر الإيمان باسمه الطيب أن الإنسان لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب، لأن الله الطيب لا يقبل إلا طيبا. واضح؟ إذن الأمر الأول أن يدرك الإنسان أن ما أحله الله له فهو طيب، وما أباحه له فهو طيب، لأن الله طيب ولا يأتي من عنده سبحانه وتعالى إلا الأمر الطيب. الأمر الثاني أن الأمر القريب من الله طيب، لأن الله لا يقبل أن يكون شيئا قريبا منه إلا وهو طيب. الأمر الثالث إذا تقربت إلى الله فتقرب بالأمر الطيب، إن لم يكن طيب فلن يقبله الله. فمن طيب العمل أن يرافقه ماذا؟ الصدق والإخلاص. ومن طيب العمل أن يكون ماذا؟ أن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا العمل الطيب الذي يقبله الله. ثم أن الطيب أنفع ما يكون للإنسان. الأمر الطيب إن كان من طعام فهو أنفع ما يكون لك، وإن كان من عمل فهو أنفع ما يكون لك. وإن كان من ملبس فهو أنفع ما يكون لك. إذن الأمر الطيب هو أنفع ما يكون لك يا ابن آدم، وهو أوفق ما يكون لك، وما حرمه الله عز وجل فلن يكون كذلك. ما حرمه الله فإذن هو ليس طيب ولن يكون نافعا لك ولا يتلاءم مع خلقتك وسوف يضرك. فالله عز وجل يقول: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال العلماء هنا عندما خاطب المؤمنين بقوله كلوا من طيبات، فهذا إشعار لهم بأن هناك أمور سوف تحرم عليهم، وليعلموا أن الله لن يمنعهم من شيء إلا لأنه ليس طيب. واضح؟ ذكر الطيب يشعر بماذا؟ بأن هناك شيء ليس طيب. فإذن هياهم بماذا؟ بذكر الطيبات ليقبلوا ماذا؟ الامتناع عن الخبائث التي هي ليست بطيبة. ونعلم والأمر بالنسبة للمؤمنين واضح، لأن قد قائل يقول: طيب لماذا يخلق الله عز وجل غير الطيب؟ الجواب بكل وضوح ما هو؟ حكمة الوجود. ما هي حكمة الوجود؟ الابتلاء، الامتحان، ليميز الله الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فلما كانت حكمة الوجود الابتلاء، إذن فالله عز وجل خلق هذه الأشياء غير الطيبة ليبتليك أيها الإنسان، فيقول لك: هذه طيبة وهذه خبيثة غير طيبة، ثم هذه الطيبات أضعاف 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 تلك الخبائث من حيث العدد، وأيسر في التحصيل عليك من تلك، فهي كثيرة قريبة ميسرة متنوعة متجددة، والذي حرمه الله عليك أمر معدود محدود. فإذا نظر الإنسان إلى ما أحل الله من الأنعام ومن النباتات والثمار، فأمر عظيم وعدد كبير، من الذي يستطيع أن يحصي أنواعه وأسماءه؟ بينما ما حرمه الله أفراد. لذلك الطيبات ذكرت بالجملة، والمحرمات ذكرت بإيش؟ بالأفراد، لأنها قليلة، لأنها قليلة محدودة معدودة. والهدف الابتلاء، وليس هناك نوع من شيء حرمه الله إلا ويقابله أنواع مما أباحه الله وأصناف من نفس الجنس. فالذي حرم عليك لحم الخنزير ولحم الكلب، انظر ماذا أباح لك من لحوم الطيور ومن الأنعام ومن الأسماك، يعني لحوم مما يطير في الجو ومما يمشي على البر ومما يسبح في البحر، وكم فيها من أنواع في مقابل ما حرمه الله عز وجل عليك من أفراد خبيثة ليست طاهرة ليست طيبة. فالله عز وجل إذن يخاطب المؤمنين بقوله: كلوا من طيبات. ولاحظوا ما قال من المباح ولا قال من الحلال. ليش؟ قال العلماء: لأنه يريد أن يقول لهم أن الذي اخترته لكم هو الأنفع، هو المستلذ، هو طيب الطعم، هو النافع لأجسادكم. وهذه مسألة، وهي أن الأمور التي شرعها الله عز وجل من حيث الحكمة منها ما هو معقول المعنى ومنها ما ليس معقول المعنى. مثلا معقول المعنى مثل هذه الآية التي بين أيدينا، فإن هذه المباحات التي أحلها الله لنا، لماذا أحلها الله لنا؟ لأنها طيبة. ما معنى طيبة؟ أي نافعة مستلذة، فهي من حيث اللذة يستلذ بها الإنسان، وهذا مطلب للإنسان في المطعم. ولأنها نافعة وهذا مطلب للإنسان في المطعم، فإن الإنسان في أكله يريد أن يتلذذ بأكله ويريد أن ينتفع بما يأكل. فالله عز وجل يقول للمؤمنين أن ما أباحه الله عز وجل لكم طيب فهو لذيذ نافع، ثم أيضا ماذا؟ أنه مباح، فجمع له ماذا؟ ثلاث صفات. الأول والأعلى أنهم يأكلون شيئا لا يغضبون الله فيه، وأنهم يفعلون ذلك الأمر متعبدين لله عز وجل بفعله فيأجرهم الله عز وجل عليه، ثم يشعرون بسهولة التكليف وأن ليس فيه مشقة لأن ذلك الطعام مستلذ في ذوقه نافع في أثره. فهل بعد هذا الفضل من فضل؟ وهل بعد هذا الإحسان من إحسان؟ وهل المؤمن بعد ذلك لا يطير فرحا وشوقا إلى ربه شاكرا لأنعمه عابدا له؟ فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ما رزقناكم، إن قلنا الطيبات الله هو الطيب وتبين لنا ما معنى الطيب وتبين لنا الأثر الذي ينبغي أن نجده من اسم الله الطيب، فإذا بنا نتقبل ما جاء من عند الله على أنه شيء طيب بنفس طيبة، وإذا بنا ننظر إلى كل شيء قريب من الله قربه الله إليه قربه الله عز وجل إليه محبة، فالله عز وجل أحب هذا البيت فننظر له على أنه طيب، والله أحب المؤمنين فننظر إلى المؤمنين على أنهم طيبين، والله عز وجل يحب الصلاة والصيام فننظر على أنها أعمال طيبة، والله عز وجل سبحانه وتعالى يحب القول الطيب فمن وعظ أو ذكر فنعلم أن ذلك كلاما طيب. إذن كل شيء قربه الله إليه فإذن هو أمر طيب، ثم أن الله لن يقبل من أعمالنا إلا ما كان طيب. إذن هذه أمور ثلاثة رئيسة لا بد أن يجدها الإنسان في نفسه عندما يتذكر اسم الله الطيب جل جلاله. ثم يقول من طيبات ما رزقناكم، الله هو الرزاق والله هو الرازق، فالله هو الرزاق والله هو الرازق، أي أنه ليس هناك نفس منفوسة إلا ورزقها قد تكفل به الله جل جلاله. أنه ليس هناك نفس نفخ فيها الروح إلا ولا بد من الإيمان بأن الله عز وجل قد تكفل برزقها وكفايتها في ذلك، فالله هو الرزاق. ولذلك هذا الاسم يدل على مقتضاه يدل على أسماء أخرى، فإن الرزاق لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون مالكا، ولا بد أن يكون قويا، ولا بد أن يكون قادرا قديرا، ولا بد أن يكون جوادا كريما، ولا بد أن يكون غنيا. فإذن اسم الرزاق دل على عدد من أسماء الله عز وجل. فإذن ليس أحد على ظهر الأرض من حي إلا ورزقه على الله، إلا ورزقه على الله. إيمانك بهذا الاسم ماذا يوجد في قلبك؟ أمور عظيمة وعقائد جليلة، أولها يوجد في قلبك أن المسؤول بحق هو الله وحده. إذا كان كل من سواه مرزوق والله عز وجل وحده هو الرازق، هل يسأل المرزوق ويترك الرازق الرزاق؟ لا يفعل ذلك عاقل. إذن هذا أول أثر من آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم، أن يتجه السؤال للرزاق جل جلاله. لا ترق ماء وجهك لأحد من البشر، الله يريد أن يعز عباده، الله يريد أن يصون وجهك وأن يكرمك، لأنك مخلوقه المكرم. فلذلك لا تسأل غير الله ولا تتذلل لغير الله، إلقي بحاجتك بين يدي ربك وأنت موقن أن الله سوف يرزقك. إذن هذا الأمر العظيم لمن آمن باسم الله الرزاق. الأمر الثاني الذي يثمره إيماننا باسم الله عز وجل الرزاق، أن الإنسان يمتلئ قلبه بالرضا بما قدر له من الرزق. فإن الله عز وجل ما قدره لك هذا رزقك، فارض به، ولا تظن أن أحدا من البشر كان في إمكانه أن يزيدك شيء على ما قدر لك، وليس أحد من البشر في إمكانه أن يقطع عنك رزقا قد قدره الله لك. جفت الأقلام وطويت الصحف، الرضا، ولا أحد أرضى من مؤمن، ولا أحد أطيب خاطر من مؤمن بما قدره الله له. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله هو لا غيره، هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك ما أقبحها من كلمة عندما يقول هذا الجهول إن فلانا قطع عني رزقي. وهل يمكن لبشر أن يقطع عنك رزقا قدره لك رب البشر؟ هل يتخيل المؤمن هذا؟ ولذلك إذن الأمر الثاني الرضا، أن المؤمن يرضى بما قدره الله عز وجل له من الرزق، ويحمد الله، يبذل السبب ويسعى، ثم بعد سعيه وبذله للسبب المشروع ما جاءه من عند الله يرضى به. الأمر الثالث، لا تجد المؤمن بخيلا، فهو يجود. لماذا؟ لأنه يعلم أن الكريم سوف يعطي. اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. فعلمه أن الله الذي أعطى غني، فلماذا لما يخاف من الجود والكرم؟ إذا كان الذي أعطى قادر على أن يخلف، وإذا كان الذي أعطى يحب أن تعطي ليعطيك أكثر، فلذلك ما تجد أن المؤمن يتردد في الكرم وفي العطاء. وهذا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما جاءه الرجل وطلب منه وقال: يا رسول الله فقير اعطني، قال عليه الصلاة والسلام: والله ما أملك شيء فأعطيك، يعني ليس في هذا الوقت عندي شيء أملكه، ولكن طيب إذا كان ما عندك انظر إلى ثقة هذا النبي الكريم في ربه الكريم جل جلاله. قال: اذهب إلى السوق، انزل إلى السوق وابتاع علي، روح اشتري ماذا ما تريد واقضي حاجتك واكتبه دينا على محمد بن عبد الله. فقام عمر متأثرا، قال: يا رسول الله ما كلفك الله بهذا، أنت لم تبخل على الناس بشيء، جدت لهم بكل ما تملك وتصدقت بكل ما عندك، أما أن تتحمل أيضا الدين؟ فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر، فقام رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله انفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتهلل وجهه وقال: بذلك أمرت أن أنفق، وأن الله سيخلف، وأن الله سيعطي. فلذلك من أثر الإيمان باسم الله عز وجل الرزاق أن الإنسان يكون كريما ولا يكون بخيلا، ولا يكون حريص ولا يكون شحيح، وإنما يكون كريما. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، وإن الله جواد يحب الجودة. فالكرماء يحبهم الله، والجودة يحبهم الله. فقوله إذن: كلوا من طيبات ما رزقناكم، ما رزقناكم، إضافة الرزق إلى الجليل سبحانه وتعالى بنون العظمة. ما رزقناكم أي ما أنتم تتقلبون فيه من نعم فهي من عند الرزاق، لا من عند غيره، لا من عند غيره. لذلك من الذي يحمد؟ الله. من الذي يشكر؟ الله جل جلاله، لأنه هو الذي رزق. قد يجعل الله في طريق ذلك سببا من إنسان أو وسيلة، ولكن سبحان الله الشكور أيضا يأمرنا مع شكره وحمده ماذا؟ أن نشكر من هيأه الله عز وجل ليكون سببا في وصول الرزق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. كلوا من طيبات ما رزقناكم، إذن أضاف الأمر في الرزق إليه سبحانه وتعالى. ثم التخصيص: رزقناكم يا أيها الذين آمنوا. أليس الأمر مباحا لكل الناس؟ الجواب بلى. طيب لماذا هذه الإضافة الخاصة؟ الإضافة الخاصة لأن أهل الإيمان كما قلنا فإنهم يأكلون هذا الأمر استجابة لأمر الله ويتركون غيره، فيكون ذلك تعبدا لله عز وجل، فيكون ذلك عمل صالح يكتب لهم، فكان ذلك مناسب لهذا الاختصاص من طيبات ما رزقناكم عندما قبلتم أنها طيبات، وعندما اقتصرتم عليها، وعندما تركتم الخبائث، وعندما علمتم أن هذا من عند الله عز وجل، فإن ذلك كله يجعل ذلك الأمر نافعا لكم. وأيضا سبحان الله، ما يجعله الله في طعام المؤمن من البركة، وهذا لا يجده الكافر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء لفقد البركة. وقال: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فلذلك هذه المعاني سبحان الله، فيستجمع المؤمن في ذلك الطعام النفع الحسي والنفع المعنوي، والنفع القريب والنفع البعيد، والكافر محروم من ذلك. فالنفع الحسي والمعنوي، الحسي فيما فيها من التلذذ، والنفع المحسوس للبدن في القوة والعافية، والنفع المعنوي في البركة وفي الشفاء، والنفع أيضا القريب في الدنيا، والنفع البعيد في الآخرة. أليس المؤمن بهذه الأكلة الطيبة يشتري بها درجة في الجنة؟ الجواب بلى. وهل الكافر لو أكل من نفس الطعام هل يجد نفس الثمرة؟ الجواب لا. إذن هذه معاني لا يدركها إلا أهل الإيمان، ولا يجد ثمرتها إلا أهل الإيمان، فيكون الخير لهم أوسع وأنفع وأعم. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. هنا لنقف عند هذه الكلمة، الشكر لله أول واجب على العبد، شكر المنعم. فإن الشكر من الله عليك يا ابن آدم سابق لأي عمل منك، صحيح أو لا؟ هل أنت تعمل قبل أن تصل إلى سن البلوغ، أو حتى إلى سن التمييز، ونعمة الله عليك قبل أن توجد؟ فهو الذي خلقك وأوجدك من عدم، فإحسانه عليك سابق لأي عمل يصدر منك نحوه جل جلاله. فلذلك قرر العلماء أن شكر المنعم أول واجب على العبد المكلف، أن تشكر الله. وذكرنا مرارا الفرق بين الحمد والشكر، وقلنا أن الحمد من حيث الدواعي والدوافع أعم من الشكر، وأن الشكر من حيث الأداء والقيام به أعم من الحمد. فالدوافع للحمد: نحمد الله على ما له من صفات الجلال والكمال، ونحمد الله على إحسانه وجوده وعطائه، ونشكر الله على عطائه وجوده. واضح؟ يعني الشكر دافعه ماذا؟ الداعي له ماذا؟ الإحسان، الإنعام من الله جل جلاله المحسن المنعم. الحمد دافعه ما هو؟ الله موصوف بصفات الكمال والجلال والكبرياء فيحمد على ذلك، الله منعم محسن فيحمد على ذلك. إذن دوافع الحمد أكثر من دوافع الشكر. كيف يؤدى الحمد؟ الحمد يؤدى بالقلب اعتقادا، ويؤدى باللسان ذكرا. الشكر يؤدى بالقلب اعتقادا وباللسان ذكرا وبالجوارح عملا. فيكون الشكر من حيث العمل والتطبيق والأداء والتنفيذ له أعم من الحمد، ويكون الحمد من حيث الدوافع أعم من الشكر. فيقول الله عز وجل: واشكروا لله. هنا وقفة يا إخوتي، لنا خصم رئيس وعدو واضح رافق وجودنا البشري منذ البداية، وسيستمر وجوده معنا إلى نهاية وجودنا على ظهر الأرض. والموقف الأول منه هو الموقف الآخر منه، هو الموقف في وسط المرحلة منه. البداية بالعداوة، والنهاية بالعداوة، والوسط بالعداوة. من هو هذا؟ إنه إبليس، الشيطان. إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هل نحن اتخذنا إبليس عدوا بحق؟ سؤال يحتاج إلى جواب. إذا أردنا أن نعرف هل نحن فعلا اتخذنا إبليس عدوا بحق، نرجع إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى كيف طبق النبي عليه الصلاة والسلام قول ربه عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وكيف أحيا هذه العداوة في حياة الصحابة، لنرى هل هي حاضرة اليوم عندنا، وهل نحن نربي أنفسنا على تلك المنهجية، وهل نربي أولادنا عليها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه أن عداوة إبليس لكل واحد منا تبتدئ متى؟ تبتدئ يوم أن يلتقي ذلك الرجل بالمرأة فيحضر إبليس لينسيهما ذكر الله عز وجل حتى يكون له نصيب من ذلك الولد. ثم ماذا؟ ثم يبين بعد تلك البداية حضور هذا الخصم في كلمة عامة فيقول: إن الشيطان معكم في كل حركاتكم. إذن هذا تنبيه، أينما تتحرك اعلم أن العدو معك بجوارك، بل يجري منك مجرى الدم في العروق. بعد أن أصبح الجنين مستقرا في بطن أمه، عند أول لحظة ليخرج من الدنيا يحضر إبليس، يحضر الخصم، يحضر العدو، يغتاظ أنه تكاثر ابن آدم على ظهر الأرض، فيريد أن يكدر على هذا المولود أول لحظة له وهو يخرج إلى الأرض، فينغزه، فيخرج الطفل صارخا يبكي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما برئ من ذلك إلا مريم وابنها. وإلا كل مولود يأتي إبليس ليكدر عليه اللحظة الأولى في خروجه إلى الدنيا. ثم بعد ذلك ننظر، سبحان الله، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا الإنسان المسلم يستشعر هذا العدو وأنه معه مترصد مترقب عتيد عنيد لا يترك لحظة من اللحظات، إن أكلت فهو معك حاضر. يقول النبي معاذ يقول كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طعام لا نأكل ولا نمد أيدينا حتى يبدأ هو. يقول وفي إحدى الأيام ونحن معه ووضع الطعام بين يديه قال فإذا بجارية جاءت مسرعة كأنها تدفع، كأن أحد يدفعها، ومدت يدها إلى الطعام، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم ومسك بيدها. قال وإذا برجل أعرابي يأتي مسرعا كأنه يدفع ليأكل من ذلك الطعام، قال فمسك بيده في اليد الأخرى ثم قال إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، ثم قال والله الذي لا إله إلا هو إن يده لفي يدي مع أيديهما. أصبح في يده كم؟ يد الجارية ويد إبليس ويد الأعرابي ويد إبليس. عندما تدخل إلى البيت ينتظرك عند الباب، إن لم تذكر اسم الله دخل معك، إن جلست على الطعام لم تذكر اسم الله أكل، إن لم تذكر في الأولى قال لجنوده ضمنتم المبيت، إن لم تذكر اسم الله عند الطعام قال ضمنتم المبيت والطعام. تشرب يحضر، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشرب واقفا قال له قئ أخرج الماء الذي شربته واقفا، قال لما يا رسول الله؟ قال هل تحب أن يشرب معك الهر القط؟ قال لا، قال لقد شرب معك ما هو شر منه، شرب معك الشيطان. تخرج المرأة من بيتها الشيطان ينتظرها يستشرفها ليزينها في عيون الرجال، تغرب الشمس ينتشر إبليس ليتلقف الأطفال، إلى غير ذلك سبحان الله من النصوص التي لو تأملناها لتعلمنا كيف اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل مفهوم تلك الآية إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هل نحن نعيش هذه المعاني؟ هل نحن نربي أنفسنا نستحضر في أكلنا شربنا لباسنا نومنا استيقاظنا خروجنا عملنا في كل حركة نستحضر أن هناك عدو؟ والقضية ما هي؟ أحد الطرفين يريد أن يدخلك الشيطان فيها، الجادة كل شيء تفعله فإن الله عز وجل له فيه حكم، الشيطان ماذا يريد؟ إما أن تترك ذلك الحكم فيدخلك في التقصير، أو تغالي فيه فيخرجك من الغلو، فهو إما تزيد وغلو وإما تفريط وتقصير وترك، يجرك إلى أحد الطرفين كل شيء. لذلك هل نحن فعلا عشنا هذه العداوة كما النبي صلى الله عليه وسلم علم عليها ذلك عائشة رضي الله عنها؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى الليالي عندها ليلتها، خرج في الليل فغارت، خرجت وراءه ظنت أنه يذهب إلى بعض نسائه ضراتها، رجع النبي عليه الصلاة والسلام تنبه أنها من ورائه، قال يا عائشة هل غرت؟ قالت يا رسول الله وما لي مثلي لا يغار على مثلك. قال يا عائشة أجاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أمعي شيطان؟ قال نعم. قالت مع الناس كلهم؟ قال نعم. قالت أمعك أنت أيضا يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. إذن سبحان الله هذا الأمر والتوجيه الذي يجعل الإنسان يستحضر هذا العدو. لذلك ليس البشر تكون عداوتهم كعداوة إبليس، إن من الذي يستطيع أن يرافقك في كل هذه الحركات في داخل بيتك، خارج بيتك، في نومك، في استيقاظك، إذا دخلت الخلاء، إذا خرجت من الخلاء، إذا كان الإنسان قويا، ضعيف، صغير، في أول حياتك، في آخر عمرك، وهذا العدو معك. إذن كم هي الجناية على أنفسنا عندما نغفل عن عداوة إبليس؟ هل تعلم أن مقصود إبليس أن ننسى عداوته؟ أن يجعلنا ننسى، لأننا إذا نسينا ماذا سوف يكون؟ بعد ذلك يستطيع أن يمكر ويخدعك وأنت لا تدري ولا تتنبه. ولذلك من للأسف من يظن أن قضية مواجهة إبليس فقط هي أننا إذا قرأنا القرآن قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط، فهذا أمر قاصر. هذا نعم من طرق المعالجة، ولكن أهم شيء في المعالجة ما هو؟ قدرتك على أن تستحضر تلك العداوة في كل حركة من حركاتك، وأن تعلم كيف تواجهه في كل تلك الحركات. أما أن يغفل الإنسان ليس صحيحا. هل تعلم أن مقصود إبليس في العداوة ما هي؟ أن ألا تشكر الله على نعمه، أنك ما تشكر الله. يعطيك الله المال فلا تشكر، يعطيك الصحة فلا تشكر، يعطيك الولد فلا تشكر، يعطيك الزوجة فلا تشكر، يعطيك الجار الطيب فلا تشكر، يبتليك بالمرض ثم يصبرك فلا تشكر. لذلك يقول الله عز وجل عن إبليس، ماذا يقول إبليس كما ذكر الله في القرآن؟ قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. النتيجة ما هي؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن إذا وجدت في نفسك قلة الشكر فاعلم ماذا؟ أن الشيطان قد استحوذ على قلبك وقد تمكن منك. إن الإنسان ينبغي أن يشكر الله على النومة ينامها، وعلى طرفة العين، وعلى النفس، ولكن الإنسان كم ينسى ولا يشكر الله. وكما قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. فلذلك يقول الله عز وجل منبها محفزا دافعا الهمة لك أيها المؤمن الذي وقفت وقفة التأمل وشعرت بقيمتك وشعرت بمكانتك، أن الله اختصك بالخطاب وقال لك أنت أيها المؤمن دون غيرك، أكرمتك بالطيبات ورزقتك، فما هو المأمول منك؟ ما هو المأمول منك يا من رزقت الطيبات ويسر الله لك الطيبات؟ ما هو المأمول منك؟ المأمول منك وقد وجدت لذة الطيبات، المأمول منك أن يمتلئ هذا القلب واللسان والجوارح شكرا لهذا المنعم سبحانه وتعالى. وأول ما يكون خط السير للشكر أن تعرف النعمة، وأن تعرف النعمة أنها نعمة، لأن من لم يعرف النعمة كيف سوف يشكر الله عليها؟ ولذلك الإنسان للأسف من منا، أنا أقول والله لو وقف يوما واحدا فقط وقال أريد أن أتأمل من يوم أن أصبحت وفتحت عيني إلى أن رجعت إلى فراشي، أريد أن أقف لأرى شيئا من نعم الله الظاهرة لن أحصيها. هل من فعل ذلك؟ وإذا بك تجد كم هي النعم التي تقلبت فيها. لذلك الطريق الأول لشكر النعمة أن تعرف النعمة، ثم أن تعرف أنها نعمة، ثم أن تعلم أنها من عند الله لا من عند غيره، ثم العزم على ماذا؟ العزم على ماذا؟ على محبة المنعم، ثم العزم ثانيا على ماذا؟ على تسخيرها في طاعة المنعم، حب للمنعم، تسخير لها في الطريق الذي يحبه الله جل جلاله، ثم ماذا؟ ذكرها، أن تقول للناس هذه نعمة، ثم أن تقول أكرمني الله بها، أن تذكر نعم الله عز وجل التي أكرمك بها، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك أن تستخدمها في طاعة الله، وأن تجنبها الطريق الذي لا يرضي الله. إذن هذا هو المسار لشكر النعم. ابتدأ بماذا؟ أن تقف لتتأمل واقعك الذي أنت فيه. لكن أما أن الإنسان يسير أكرمكم الله كما تسير البهيمة لا يقف ولا يتأمل، والله ليس هذا بشأن المؤمن. كان علي رضي الله عنه إذا خرج من الخلاء يضع يده على بطنه ويقول يا لها من نعمة لو عرف الناس قدرها. فالذي لا يقف ليعرف النعمة ويعرف أنها نعمة، ثم ليعلم أنها من عندي رزاق واحد هو الله الرزاق، ثم بعد ذلك يكون العزم الذي يستحوذ على شغاف القلب فيدفع نحو حب المنعم أولا، ثم العزم الأكيد في تسخيرها فيما يرضي المنعم، لأن الله قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ثم القول والتلفظ بها أن يذكرها وأن يرى أثرها عليه، ثم يسخرها فيما يرضي المنعم ويتحاشى أن يجعلها في ما يغضب المنعم. ومن الذي يمنع المنعم جل جلاله لو أراد منعها عنك؟ من الذي يرده عن ذلك؟ ومن الذي يلزمه بأن يعطيك مرة أخرى؟ لا أحد. فلذلك يقول الله واشكروا لله. وهنا ما قال واشكروني مثل ما قال ما رزقناكم، جاء بالاسم، اسم الجلالة الله، واشكروا لله، وذكر هذا الاسم لأنه الأصل واسم الله الأعظم الذي تتفرع منه كل الأسماء الحسنى الله جل جلاله، ولأن الشكر هو أدل دليل على العبودية لله، أدل الأدلة على عبوديتك لله عز وجل شكرك للمنعم سبحانه وتعالى. والشكر كما قلنا بالطريقة التي أشرنا إليها والمسار الذي ينبغي أن يسير العبد فيه، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذه العبارة على أصح أقوال المفسرين أن المراد بها التحفيز، أي كأنك تقول للرجل إن كنت رجلا فافعل كذا، أي أنت فعلا الرجل وأنت تستطيع أن تفعل هذا، فيكون هو من باب الإغراء ومن باب التحفيز. فيقول الله لعباده المؤمنين الذين صدر الخطاب والنداء لهم: يا أيها الذين آمنوا، فيقول لهم محفزا: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، تلذذوا بتلك الأطعمة وانتفعوا بها وطيبوا نفسا بها وأنتم تأكلوها حلالا زلالا. ولكن ماذا؟ كما أنكم تتلذذون فتتلذذوا بشكر المنعم أيضا، ولتطب نفوسكم بشكر المنعم كما طابت بتلك الأطعمة التي أكرمكم الله عز وجل بها. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهنا نعود مرة أخرى كما وقفنا مع أعظم صارف لنا عن شكر المنعم، وهو عدونا الشيطان، ورأينا كيف كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في استحضار تلك العداوة التي تجعلك ما تنسى وتجعلك دائما متيقظ متنبه حريص، ودائما تتابع بعد كل عمل هل أنت هزمت أو انتصرت. وإبليس ليس إذا انتصرت في مرة ينتهي عنك أو في عشرة ينتهي، لا، بل يكرر العداوة. لذلك أنت تراقب ذلك إلى آخر لحظة من عمرك. عرفنا ذلك، وعرفنا كيف النبي عليه الصلاة والسلام ربى ذلك الجيل على استحضار تلك العداوة. هنا أيضا في قضية الشكر نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونجد أيضا ذلك الأمر العجيب في تذكر هذا الأمر، وهو شكر الله عز وجل. فإذا به يعلمنا ماذا؟ الأذكار. ومن لم يفهم ذلك فوالله لن يكون إلا قليل الشكر لربه. فذكر يتضمن شكرا عندما تشرب، وعندما تلبس ثوبا جديدا، وعندما تلبس حذاء، وعندما تخلع الثوب والحذاء، وعندما تركب الدابة، وعندما تنزل مكانا، وعندما تنام، وعندما تستيقظ من نومك، وعندما تدخل الخلاء، وعندما تخرج من الخلاء. وإذا بك أمام منظومة عظيمة ترافقك في كل انتقال من حال إلى حال، وسوف تجد أن تلك الأذكار تضمنت أمرا عظيما شبه اتفاق فيها كلها، وهو ماذا؟ قضية الحمد لله. والحمد يتضمن أمرين عظيمين: يتضمن ثناؤك على الله وشكرك على إحسانه. فكان الحمد هو الذكر الغالب لماذا؟ وهذه الأمة تسمى بماذا؟ بالحمادين. فلذلك هي دائما معلقة بربها شاكرة لإحسانه سبحانه وتعالى، فلذلك يكثر الحمد. فمن لم يقف مع الأذكار ويتعلمها، وأن تحفظ، وقد قلنا قبل مدة في دروسنا قلنا الإنسان سبحان الله ليبتدئ ولا يقول الأمر صعب، كل يوم خذ حركة من حركاتك واحفظ ولو أصغر ذكر من الأذكار، وعود نفسك أن تقوله كلما فعلت ذلك الأمر. احفظ ذكرا واحدا إذا شربت اليوم، وفي الغد ذكرا واحدا إذا لبست الثوب، وبعد الغد ذكرا واحدا إذا خرجت من بيتك، وبعد الغد ذكرا واحدا إذا جلست على الطعام. وهكذا. وإذا بك مع مرور الأيام سوف تجد أنك كل يوم وأنت ماذا؟ في زيادة شكر لربك. وهنا ابشر بالزيادة والإكرام من الله، وهنا سوف تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهنا سوف تكون من السابقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبق المفردون. فلذلك إذن إذا تأملت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الشكر سوف تجد هذا الأمر حاضرا في حياته، كل انتقال تجد ذكرا لله، تجد ذكرا لله. وكما قلت سوف تجد جل تلك الأذكار متضمنة لماذا؟ للحمد. والحمد ماذا؟ هو الطريقة الأشهر في هذه الشريعة لشكر الرب عز وجل. فكما أن الحمد يتضمن الثناء على الله فإنه يتضمن ماذا؟ الشكر على إنعامه وإحسانه. ولعلكم ما نسيتم قلنا ما هي دواعي الحمد؟ الثناء على الله فيما له من صفات الجلال والكمال، وماذا؟ والأمر الثاني على إنعامه وإحسانه. فكان الحمد هو الذكر الأشهر الذي يعبر المؤمن فيه عن شكره لربه وعن ثنائه لربه سبحانه وتعالى. فإذن الله عز وجل يقول لنا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ألسنا نقول أننا نعبد الله ولا نعبد غيره؟ الجواب بلى. إذن فيقول الله لنا إن كنتم فعلا يعني في هذا الطريق وثابتين على هذا الحق، فلذلك ليكن شأنكم وديدنكم ديمومة الشكر لله. والأمر المعين الأذكار وحمد الله عز وجل الدائم الذي لا ينبغي أن يغفل عنه الإنسان. فإذن هذه بعض المعاني في هذه الآية الكريمة الجليلة التي اختص الله بها أهل الإيمان في قضية الرزق، مع أن الرزق عام، فبعد الذكر العام قال يا أهل الإيمان لكم خصوصية لمكانتكم، فلذلك اختص الله المؤمنين بهذا العطاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا من الشاكرين، وأن يرزقنا الرزق الطيب الحلال، وأن ينفعنا به في الدارين إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.